أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك الحبيب إلى قلوبنا مرة ثانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا المكان المبارك ألا يحرمنا من هذا اللقاء حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الدعوة حتى نلقاه، وأن يستخرج من أفواهنا ما يرضيه عنا، وأن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع إخواننا وأحبابنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا مع حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، التقيت بكم أمس في هذه القاعدة التي ينبغي أن تستقر في قلوبنا جميعا في خطبة الجمعة، أنه لن يمكن المرء حتى يبتلى، وأنا كررت ذلك على مسامعكم مرارا، وكانت البداية بعد أن شاء الله جل وعلا أن تنجح ثورة 25 من يناير، وسألت مصر كلها، سألت إخواني في مصر كلها أو في مصر كلها، من يعني أقاصي سيناء إلى أقاصي مرسى مطروح وما بعدها إلى أقاصي حدود السودان في مصر، الناس مبسوطة بالثورة، وسألتهم سؤالا: هل تتوقعون أن المرحلة المقبلة، أن المرحلة المقبلة مرحلة تمكين واستخلاف أم مرحلة ابتلاء واستضعاف؟ فكانت الإجابة تقريبا من الغالبية العظمى، إن لم أقل الجميع، كانوا يقولون طبعا تمكين واستخلاف، لأن الأمة في هذا التوقيت بعد نجاح ثورة يناير بدأوا يشمون شيئا من التمكين، ونحن شعرنا بذلك، فتحت الدعوة في أماكن لم يعني نصل إليها قط، بل ما كنا نظن أن نصل إليها، في قلب الجامعات، الجامعة البريطانية والجامعة الروسية والجامعات الأمريكية، دعينا ودخلنا إلى قلب الجامعات، بل دخلت، أنا أذكر أعطيت محاضرة أنا وأخي الشيخ مسعد أنور وأخي الشيخ أحمد جلال في قلب معسكر قوات الأمن في جنوب الصعيد في قنا، استقبلنا القائد اللواء، وحاول حتى الضباط أن يقبلوا أيدي الدعاة، ورأينا الآلاف يجلسون ونحن على منصة كبيرة، وبفضل الله تعالى دخلت الدعوة إلى هذه الأراضي. نعم، رأينا شيئا من التمكين، وكان السؤال أو لا يزال السؤال قائما من ساعتها وإلى الآن: هل تتوقعون أن المرحلة المقبلة بعد ثورة يناير مرحلة تمكين واستخلاف أم ابتلاء واستضعاف؟ كان الجميع يجيبون أكيد تمكين واستخلاف، وكانت إجابتي مختلفة. قلت بنفس النص: أنا أختلف معكم، لكني لا أريد أن أصطدم مع عواطفكم، أقول هذا بالنص، وأعدت ذلك مرارا: أنا أختلف معكم في لأن المرحلة المقبلة مرحلة تمكين واستخلاف، لكني لا أريد أن أصطدم مع عواطفكم. الناس مبسوطة وسعيدة ونفسها في التمكين وحاسة بالحرية وحاسة بالسعادة والراحة وانطلاق الدعوة، فلا أريد أن أصطدم مع عواطفكم. فأنا أرى أنها مرحلة ابتلاء واستضعاف، لكني أجيبكم وأقول إن شاء الله، إن شاء الله تكون المرحلة المقبلة مرحلة تمكين واستخلاف إن صبرنا على الابتلاء والاستضعاف. يعني إيه؟ يعني في ابتلاء واستضعاف الأول، وكما قلت هذا المثل من على هذا المنبر أمس، كما أن مولودا لن يولد لك من امرأتك، كما أن مولودا لن يولد لك من امرأتك إلا بآلام تمر بها زوجتك، بل إلا بصرخات وآهات وتعب وجهد، حتى يصل الجهد والتعب والألم والصراخ إلى قمته وتصل الرأس إلى أضيق ثم، هنا يخرج الدم ومعه المولود. كذلك لن يولد مولود الإسلام من جديد إلا بآلام، إلا بتضحيات، إلا بدماء، إلا بتعب، إلا بجهد، إلا بصبر. قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فلا بد من ابتلاء ليتحقق التمكين. لذلك اقترح بعض إخواننا أن تكون خطبة أمس، مع أني كنت أريد أن أتكلم عن دروس الهجرة، وأنا أعلم أن هذه الدروس أنتم سمعتموها مني أو من الدعاة غيري كثيرا، لكن نريد الآن أن نسقطها على أرض الواقع وأن نعايشها، أن نفهم حقيقة معنى أن يدبر الله جل وعلا لنا أمرنا، وأن يتولانا ربنا حين نعتمد ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في الهجرة، ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم درسا للتاريخ، للتاريخ ليتعلم الناس ولتتعلم الأمة، وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم العالم أجمع كيف يكون التوكل على الله جل وعلا، وهو بذل السبب مع اعتماد قلبك على ربك جل وعلا. أعود أيها الكرام لأؤكد هذا المعنى: لن نمكن حتى نبتلى. إنها كلمة الإمام الشافعي بيقينا، كما بشرت أمس أيضا في خطبة الجمعة، يقينا سيأتي الاستخلاف وسيأتي التمكين أكثر مما نريد وأعظم مما نتصور وأبلغ مما يخطر ببالنا، ولن يترك الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر. والله يا إخواني، والله يا إخوة، أنا أثق في هذا وأوقن من هذا أكثر من يقيني أني أتكلم. والله أنا أوقن أن دين الله جل وعلا وأن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سيدخل كل البيوت. لو بيت شعر اتنين قاعدين في كوخ في أنتركتيكا القارة المتجمدة الجنوبية، ولا قاعدين في غواصة تحت في باطن البحر، ولا وصلوا الأمر، والله سيدخل إليهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستمتلئ الأرض قسطا وعدلا حتى لو ملئت من قبل جورا وظلما. وأنا أوقن في هذا الكلام وأوقن في حديث النبي عليه السلام أو في هذا الذي أبشركم به كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقن في ذلك أكثر من يقيني أني حي، أني أتكلم، أني أراك الآن، أنا أوقن في ذلك. ولا يتسرب اليقين أبدا إلى القلب، لا يتسرب الشك أبدا إلى القلب، بل اليقين لا بد أن يكون ثمرة التوكل على الله. اللي معتمد على الله بجد، الثمرة اللي بياخذها لما فعلا ترمي حملك على الله وتبذل الأسباب وقلبك متعلق به، أنت ضعيف لكنه قوي، أنت مش هقول لك مكرك ضعيف، لا، أنت الآن لا مكر لك ولا كيد لك، لكن الله جل وعلا يكيد لنا ويمكر لنا ويدبر لنا ويرعى أمرنا ويتولانا وينصرنا ويعيننا ويمكن لنا. ويفتح لنا القلوب والبلاد والعباد. أنا أوقن من ذلك. هذه ثمرة التوكل على الله جل وعلا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله. يعني إيه؟ يعني ما عادش وخلاص يا إخواننا، لا، ده المرحلة الجاية، المرحلة اللي احنا فيها دي لابد أنت تنحت في الصخر، تستحلم الصخر عشان تطلع دين للناس في الشوارع، في الطرقات، في المقاهي، في الزوقات، في الحارات، في المدارس، في الجامعات. أي واحد تقابله احمل هم الدين وكلمه عن دينك، هو ده دورك، بين له الحق، حاول تشيل الغشاوة اللي على عينيه، السربال، الكساء الذي غطى به المبطلون والمفسدون الحق حتى عمي والتبس على الناس العوام أن هذا حق، زي ما ربنا قال، وأنا أكدت ذلك أيضا في قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. يجيب لك كده، دي إيه؟ مية، يقوم يغطيها لك كده، يحط لك عليها أي حاجة، يقول لك دي جواها إيه؟ تقول له مية، يقعد يقول لك لا، ده جواها حنظل. طيب حاضر. وشوية يعني دي جواها إيه؟ والله أنا كنت فاكر إن جواها مية، لا ده جواها حنظل مر. طيب وشوية يجيب لك اثنين ثلاثة أربعة من اللي بيعرفوا يتكلموا لغاية لما يأكدوا لك إن جواها حنظل، ما أنت مش شايف، ما هم مغطينها. هو ده معنى ولا تلبسوا الحق، يغطي لك الحق ويقعد يتكلم. وهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، انتشار المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق بس بعرف يتكلم، منافق بس عنده فضائية، منافق بس بعرف يكتب، منافق بس الناس بتسمعه. ما ربنا قال على المنافقين كده في سورة سماها الله جل وعلا باسمهم: والذي يقوم بهذا الدور الآن. لا يحتاج ذلك إلى أننا بصرها بصرها، ده واقع. الذي يقوم بدور المنافقين الآن الإعلاميون، مش محتاج نتكلم. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى أن قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. النخبة المثقفين، مش دي الأسماء بتاعتهم؟ اللي بدل وبجرفطات وبيعرفوا يتكلمهم، واللي بيقبض مليون في الشهر، واللي بيركب أفخم عربية، واللي الباشا والبي والأستاذ وحضرتك ورئيس تحرير كذا ومدير كذا، أقاب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلامهم يتسمع، فح كلامهم يتسمع. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قال ربي هم العدو، يعني ما فيش عدو ولا دول، وكأنه لا يوجد في الأرض أعداء إلا هؤلاء المنافقون، هم العدو فاحذرهم. ما تقلقش، إحنا مش هنعرف الفضائيات اللي كنا بنحاول نرد عليهم فيها اتقفلت، مش هنعرف نكلمهم. ما تقلقش، إحنا مش هنعرف نكلمهم ولا نعرف نحارب ولا نعرف نقاتل ولا نعرف ندافع ولا حتى قادرين نصرخ في الشوارع نقول لهم حاجة، مش قادرين. ما تقلقش. قال الله جل وعلا: قاتلهم الله. يعني انت مش تقدر تقاتل حتى اللي هيقاتل ربنا، هتشوف، سترى نهاية الظالمين. قاتلهم الله أنى يؤفكون. في أي مكان بيكذبوا فيه، يؤفكوا فيه، يعلنوا يعني تلبيس الحق بثوب الباطل في أي مكان، ربنا هيقاتلهم ويفضحهم بإذن الله جل وعلا. هذا أمر يقيني يا إخواني، لا نشك في ذلك. أنا عارف إن إحنا بيعتصرنا الآلام، أنا عارف إن الشباب تعبان. يا شيخ نخرج ولا ما نخرجش، نزعق ولا ما نزعقش، نقف مظاهرات ولا منقف. ما ده الكلام، ده كلام الصريح، أنا عارف. والشباب بيتقطع، وأنا بقول لك أنا في وسط هذه الأزمة هبشرك والله العظيم إننا، ومش دي كلمتي بس، ده كلمة الدعاء والمشايخ ومشايخنا الصف الأول والثاني واللي غيره، يقولون والله إننا نشم الآن رائحة التمكين. بل قال بعض أكابر مشايخنا هنا وفي المملكة إننا نشم والله الآن رائحة الخلافة. ما هو لما يعظم الكرب يبقى الفرس كبير جاي. اوعى تقول ان انا درويش بقول الكلام ده وخلاص عشان يعني اطبطب عليك واضحك عليك وخلاص. لا والله، ده النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى على النبي ولا اخر مره من 14 كنت بتصلي على النبي. النبي عليه الصلاه والسلام في معركه بدر، وانتوا عارفين معركه بدر بقى الصحابه ترعبوا، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ليلة المعركة ما جالوش نوم، ما جالوش نوم، قاعد يدعو ربنا يا رب انصرني، وعدك يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني. النبي عليه الصلاة والسلام تخيل ده بكرة الصبح معركة، يناموا عشان يعرفوا يقتلوا، النبي ما قدرش ينام ويقف قدام المعركة وهو رافع ايده، مش كده، مش بيقول يا رب انصرنا، لا كده اهو النبي يرفع ايده لغاية لما بياض إبطيه ظهر، يقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة. شواء الأليم، مش هم بيقولوا كده، شرزمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، صح؟ شرزمة قليلون دول عملوا إيه؟ ما قدرش من حاجة، هو ربنا اللي عمل، العمل عمل ربنا، مش ابائنا بيقولوا الكلمه دي، اسمعوا الكلمه دي، ولكن العمل عمل ربنا، صح، العمل عمل ربنا، المستضعفين ما عملوش حاجه، ده هو ربنا اللي قال فاخرجناهم بنون العظمه، الملك القوي القادر يتكلم، مش فاخرجهم ربنا، لا فاخرجناهم بنون العظمه الله ومعه الجنود وما يعلم جنود ربك الا هو، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وفي الآية الأخرى وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وفي الآية الثانية كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر بيقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يرفع إيده كده، وأبو بكر وعمر واقفين وراه، والنبي عليه الصلاة والسلام مستضعف، اللهم إن تهلك هذه العصابة يا رب ما عادش إلا شوية قليلين في الأرض، خلاص صفصفونا، خدوا دول وضربوا دول وسجنوا دول واعتقلوا دول، ما عادش إلا شوية يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وعمر بن الخطاب ياخد الرداء بتاع النبي اللي وقع من على ظهره يستلمه ويغطي به ظهر النبي عليه السلام، ياخد الرداء يغطي النبي عليه السلام، يقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. بقول يا رسول الله انت دعيت كتير، وانا ظني، ده سيدنا عمر بيقول، وانا ظني ان ربنا مش هيخذلك. هو النبي عليه الصلاه والسلام محتاج عمر يعلمه ولا عمر يثبته ولا عمر يذكره؟ لا، ده النبي بيبذل سبب، هو على يقين ان ربنا نصره، فبقول كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجي لك موعدك. أنا أظن، أقول لك يا أخي الحبيب، أتظن بربك، تعليق على موقف عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أتظن بربك أن يخذل المصلين القائمين القانتين الداعين الراكعين الساجدين الثابتين الصابرين المجاهدين الذين خلوا ديارهم وأوذوا في سبيله؟ أتظن بربك ذلك؟ والله اللي يظن بربنا كده يبقى ظن السوء، أبدا، إنما ظننا بربنا أن هؤلاء فقط في مرحلة التربية، في مرحلة التربية ليحسوا بلذة التمكين إذا جاء، في مرحلة التصفية ليصفيهم الله جل وعلا من ذنوبهم ليخرجوا من الأزمة صافين، في مرحلة الترقية لأن الله جل وعلا يريد أن يرقيهم في الدرجات ويمكنهم أكثر مما يصبو الواحد منهم إليه، تصفية وتربية وترقية، أو تربية وتصفية وترقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن ترك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. عمر يقول له كلمتين دول: كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عمر وإلى الصحابة، عشان بس تعرف إن النبي ما كانش شاكك ولا كان الآن ولكن خايف، ده كان اليقين في قلبه كالجبال. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. اوعى تكونوا فاكرين ان انا سهران طول الليل وبدعو الوقت بدعو ان انا خايف، لا، ده هيهزموا وهيهربوا. يعني احنا ننتصر يا رسول الله؟ اكيد. لا، ده مش اكيد، ده يقينا، ده ما فيش ذره شك. لا، ده شوف اسمع بقى، ده مش احنا هننتصر وابو جهل واعوانه هيفروا، لا، ده ابو جهل نفسه صاحب الانقلاب علينا دون هيقتل، والوليد بن المغيرة وعتبة بن شيء بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اللي هم نفقوا فيه وقعدوا معاه وهو بيعلن الحرب على المسلمين في معركة بدر هيقتلوا. لا، ده كمان ايه، ده هيقتلوا هنا اهو. ده النبي عصام مش بيقول ابو جهل هيموت وعتبة هيموت وشيبة هيموت، لا، ده قال هيموت هنا اهو. قال ابن مسعود، اسمع دي: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مواطن في الأرض يقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. انت فاهم؟ يعني النبي عليه السلام، عمر بيقول له: ما تقلقش يا رسول الله، ربنا هيكرمك وينصرك. قال له: انت فاكر ان انا خايف يا عمر ولا انا شاكك في النص؟ تعال يا عمر، تعال يا ابو بكر، تعال يا عبادة، تعال. انت شايفين الصخرة اللي هناك دهيا؟ ده هي اللي هيموت قدامها ابو جهل، هيقع على وشه ورجله متعلقه عليها ويموت. وشايفين الشجره دهيا؟ هيحاول عتبه يمسك فيها ياخد له ضربه في ظهره ويقع، وبعدين ياخد له ضربه في عنقه يقوم وقع في الارض. وشايفين الحفره اللي هناك دهيا؟ هيحاول شايبه يهرب. انا بقول لك يعني بقرب لك المعنى، يحاول شايبه يهرب ويجري وراء واحد منكم، انا عارفه، انا عارفه، هيجري وراء يقوم هو متشنكل او واقع في الحفره يهوي عليه يقتله جوه الحفره تبقى قبره، وفلان هيقتل وفلان. النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يلوم: هيموت هيموت هيموت. قال ابن مسعود: فوالله ما مات احدهم عن موضع اشاره رسول الله. كل واحد جه في المكان اللي النبي يشاور عليه ومات فيه. هو ده اسمه اليقين، وهو ثمرة الاعتماد والتوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله إخواننا درس عظيم نتعلمه من هجرة النبي عليه السلام. هو إيه ببساطة؟ ببساطة حاجتين: قلب وجوارح. توكل على الله قلب وجوارح. قلب يعني إيه؟ قلبي مع الله بس، ماليش إلا أنت، مالي سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لن أنتصر ببذلي ولن أمكن بقوتي، كل من عندك. هو ده معنى اعتماد القلب على الله، أنت اللي هتنصرني. طب والجوارح تبذل الأسباب، بس ما بقولش أنا ما عنديش سلاح يبقى مش هنتصر، طب عندي يبقى هنتصر، لا، ربنا قادر ينصر بسلاح وبدون سلاح، وعندنا أمثلة. هو الصحابة يوم الأحزاب انتصروا بسيف، بسلاح، بقتال؟ لا، ده هم نايمين. انا شفت مشهد في السعوديه لا انسى اخوانا والله، من سنه 1415 1415 تقريبا 15، كان سنه 94 او 95 حاجه زي كده، تقريبا 15. كنت خارج من المسجد ورايح السكن في الرياض، بلد جنب الرياض، ما بين باب المسجد والسكن زي ما بين الآن في المكتب ده وباب المسجد، كان باب البيت قدام باب المسجد بالظبط، تعدي بس يعني حوالي 40-50 متر، مسافة بسيطة كده 40-50 متر، زي ما مسجد أو باب المسجد لغاية المكتب ده. أنا دخلت الباب لقيت إمام المسجد خارج من باب المسجد نزل عليه المطر وأنا ما عنديش مطر. شايفين المسافة دي؟ هو عنده مطر وأنا ما عنديش مطر. فلقيته بينادي عليا ادخل ادخل. قلت له في إيه؟ قال لي المطر جاي. قلت له مطر؟ لقيته عليه مطر وأنا ما عنديش مطر. دخلت لقيت المطر نزل. فأنا بقول لك إن ممكن ربنا يرسل يعني يرسل جندي من جنوده على أناس قدام عينك وانت مش شايفه. يعني ايه اللي حصل؟ الصحابة في الجنب ده والمشركين اللي جاءوا لاستئصال شائفة الإسلام والمسلمين في الجنب الثاني، وربنا أرسل على المشركين رياح والصحابة لا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود قوم خلاص لكم فأرسلنا عليهم ريحا. طب الريح إعصار جاي يجي لدول ما يجيش دول؟ هو ربنا مع معلم الإعصار، أنت تيجي في هذا الاتجاه بس ما تلفش. ده هما مع بعض. ربنا بيقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود قولوا خلاص فأرسلنا عليهم، عليهم بس مش على الصحابة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الصحابة ناموا قاموا بس لقوا المشركين بيهربوا يجروا في ايه؟ ده شوية هوا طفشوهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. في معركة بدر عشان تعرف ان ربنا قادر ينصر بدون سبب. موقف ده مأثر فيه قوي. العباس بن عبد المطلب كان رجلا قويا، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج يوم بدر مع المشركين. بعض العلماء قالوا كان أسلم بس خرج استحياء من المشركين حيث كان باقيا في مكة، وبعضهم قالوا إنما ما أسلم لكنه كان يريد أن يسلم. المهم خرج مع المشركين في صف المشركين وأسر يوم بدر. كلمة أسر دي تحط مش تحتها خط، ده تحط تحتها دوائد حبر. ليه؟ أصل عباس مش جسمه زي كده. ده العباس بطل. العباس كان يوم حجة الوداع هو الميكروفون بتاع النبي، الطول بالعرض ده واقف كده رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقدام النبي 130,000 يسمعوا ازاي. يقف العباس صوته بقى بقه كده عالي ويقول إن دماءكم 130,000 يسمعوا وأموالكم وأعراضكم، كانت صرخته ترعب بقوة وطول وعرض وصوت عالي يرعب. ومع ذلك يجي العباس يوم بدر أنصاري قد أخونا الطيب ده كده مثلا جاي مكتف العباس ومسك سيفه وربط رجله وسحبه للنبي بيقول له أنا أسرته. يا عمي يعني طب قول مثلا عمر أسر العباس تبقى مبلوعة صح، إنما تقول لي مثلا ابن مسعود الذي كان كما في المستدرك الحاكم إذا هبت الريح ربما قلبت، ده مش ابن مسعود بس لما ظهرت رجلي ضحك الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقي إنها أذكر في الميدان عند الله من جبل أحد، ده مش كده وبس، ده الحديث في حديث أن الريح إذا هبت تقلب ابن مسعود. يعني إيه؟ الهوى يوقعه صح؟ هذا ابن مسعود. تيجي بقى تقول لي بقى واحد زي ابن مسعود هو اللي أسر العباس، مش مبلوعة يا عم. والعباس بقى مربوط ومتكتف ومسحوب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول، والأنصاري يقول يا رسول الله أنا أسرته، أعطيني سلفة، اديني بقى السيف بتاعه واديني بقى الفلوس اللي معاه أنا اللي أسرته. فالعباس متغاظ، مش متغاظ إنه اتأسر ولا حتى إنه يتقتل، لا اللي مضايقه إن ده هو اللي يمسكه اللي كتفه. يعني شكل إيه قدام قدام العالم؟ فالعباس يقول إيه؟ يقول لا لم يأسرني هذا، يوم الأنصاري يقوم تاني يقول يا رسول الله بل أنا أسرته، أنا لأسرته. فيقوم العباس ويقول لا يا محمد لم يأسرني هذا. فيقول أنصري مرة ثالثة بقى يعني هو اللي فعلا هو اللي كتفه، يقول والله أنا أسرته يا رسول الله. فيقول العباس لا يا محمد لم يأسرني هذا، إنما أسرني رجل آخر لا أراه في القوم الآن بينكم. اللي أسرني واحد أنا مش شايفه دلوقتي، ما أعرفش راح فين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اسكت، فلقد أعانك الله بملك من السماء الرابعة. هي دي النصرة يا أخوانا، هي دي النصرة بقى، بقوة ولا ببأس ولا بمكر ولا بكيد. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر وقت الأزمات، هو ده اسمه اليقين، وهو ثمرة الاعتماد على الله جل وعلا. إنك ما تقلقش أبدا مهما يعملون، ما تقلقش. المرحلة الجاية بقى بعد ما أعظم الكرب، بنات نساء يعتدى عليهن، ده مصيبة. بنات دون السن يعتدى عليهن، ما تقلقش. الكرب لما يعظم التمكين قرب جدا. هو ده اللي حصل، ثمرة التوكل على الله جل وعلا هو اليقين. استفدنا الكلمة دي منين؟ التوكل على الله جبتها منين؟ من الهجرة. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما جه هاجر من مكة للمدينة عمل ايه؟ ما هو لسه قبلها بثلاث سنين او اقل، قبل الهجرة بثلاث سنين او اقل، النبي عليه الصلاة والسلام كان متضايق. جات له فسحة، بتعبيرنا رحلة أرضية سماوية كونية ربانية، عشان النبي يتفسح وينسى الهم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. ربنا أراد أن يريه من آياته عشان النبي يرجع الهم يروح عنه. رحلة الإسراء والمعراج. ألم ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إليه؟ إلى فلسطين، إلى بيت المقدس. مش بقول من مكة إلى المدينة، أنت عارفين الخريطة ولا لا؟ من مكة إلى المدينة مسيرة ثلاثة أيام. ما نتكلمش عن السيارات ولا الطائرات، كلام زمان. مسيرة ثلاثة أيام، ومن مكة لفلسطين مسيرة شهر. فالنبي عليه السلام نقل قبلها بكم سنتين ولا سنة، ثلاث سنين، من مكة إلى بيت المقدس، وبعدين من بيت المقدس إلى ده مش مكوك فضائي بقى ولا صاروخ ولا سمينة فضائية، ده مش راح للقمر، اللي على بعد 360 ألف كيلو من الأرض، ولا راح للشمس اللي على بعد مليون سنة ضوئية من الأرض، ولا طلع برا المجرة اللي على بعد ملايين السنين الضوئية من الأرض، ولا طلع برا المجرات، لا ده كل ده في سماء واحدة، ده طلع برا السماء دي خالص. ده بعتين سنة 76 ميلادي مكوك فضائي أمريكي عشان يخترق الفضاء. من سنة 76 لغاية الوقت كم سنة؟ محمد فين؟ من 76 37 سنة، بقاله 37 سنة ماشي في الفضاء، لسه متخطي المجرة بتاعتنا منذ أيام، المجرة بتاعتنا بس بقاله 37 سنة، بعتينه أن يسير بقوة الجاذبية، أن كل كوكب أو مجرة تجذبه يسير بجوة كمبيوترات قديمة وبيحاولوا يصلحوها من المهم يعني حاجات. بقاله 37 سنة ماشي تخطى المجرة، النبي عليه الصلاة والسلام تخطى المجرة ومجموعة المجرات ومجموعة وتخطى كل ده، هو موجود في سماء واحدة اللي هي سماء الدنيا. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، كل النجوم والكواكب والأفلاك دي موجودة في سماء واحدة بس، لا ده النبي تخطى السماء دي والسماء اللي فوقها واللي فوقها واللي بتحوط بها، وتخطى السبع سماوات، لا وتخطى النبي عليه السلام تخطى كل هذه السماوات حتى وصل النبي عليه السلام إلى سدرة المنتهى
حيث سمع صريف الأقلام ورأى سدرة المنتهى عند رب العزة جل جلاله، وكلمه الله جل وعلا من علم. ونزل رسول الله مرة ثانية إلى بيت المقدس، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى، كل ذلك في جزء بسيط يسير من ليلة واحدة. الذي قدر سبحانه وتعالى أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق في دقائق أو لحظات من مكة إلى فلسطين إلى سدرة المنتهى والعودة في دقائق، ألم يكن قادرا أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ يجي له جبريل بالبراق يقول للمشركين 19 واقفين بالسيوف قدام بيتك، تعال اركب البراق مطيرك، كان ممكن ولا لا؟ ربنا قادر ولا لا؟ كان قادر، لكن ربنا جل وعلا أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة بذل السبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: جهز لنا راحلتين بالثمن، جهز ناقتين نسافر عليهم. طب والنبي عليه الصلاة والسلام الزاد، ما أي سفر لازم الزاد والراحلة صح؟ طب والأكل؟ طب يعني ده أنا كل ليلة بابات، ليلة واثنين وثلاثة واربعة بابات بدون أكل، ويواصل النبي الصيام ليلة واثنين وثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. صح، يطعمني ربي ويسقيني. مريم وهي يقينا دون الأنبياء، دون الأنبياء فضلا أن تكون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت بترزق بدون سبب. كلما يعني كلما على طول، ما هيش ليلة ولا اثنين ولا مرة ولا اثنين، كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا كان المسؤول اللي ربنا أكرمه وطلعت القرعة عليه أنه ينفق على المرأة العابدة دي، فكل ما يخش عليها عشان يجيب لها أكل يلاقي عندها أكل، يجيب لها شوية عيش، تعب على مخبزهم وجاب الدقيق وطحن وعمل، يدخل عليها يلاقي عندها فطيرة، يروح يجيب لها شوية مش عارف ذرة ولا حاجة، ويدخل عليها يلاقي عندها شوية عنب، ويلاقي عندها كبد الحوت، ويلاقي عندها الفراخ مشوية. ايه ده؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، ده مش دخل عليها البيت يبقى هي طبقة مثلا ولا لا، ده في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ألم يكن الله قادرا وقد رزق مريم دائما بغير حساب طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، كما قال بعض المفسرين: ألم يكن قادرا أن يرزق رسول الله في الرحلة له بس 3 أيام، ولا حتى لما طالت 10 أيام؟ ألم يكن قادرا؟ بلى كان قادرا، لكن الله جل وعلا أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة بذل السبب، الإعداد، وأعدوا، هو ده التوكل على الله، وأعدوا. ده رزق واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه من صحابته بطعام دون أن يفعل شيئا. يعني خبيب بن عدي لما أسر وربطوه كانوا يأتونه فيجدون عنده العنب، هو متكتف أصلا مربوط ومصلوب في جزع، يلاقوا على بقه عنب ممسوك كده، هو لا عارف يحرك لا إيد ولا رجل، يلاقوا عنقود عنب ممسوك كده، هو قاعد يأكل منه، ولما عاوز يبلع ينزل عليه مية ويشرب. ده مين ده؟ ده واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، خبيب بن عدي. طب إذا رزق خبيب بهذه الكيفية أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يرزق؟ بس الله جل وعلا يعلمنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم التوكل على الله جل وعلا، عمليا هو بذل السبب، مع أن القلب مع الله جل وعلا. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الدعوة المستجابة يقول: يا رب أطعمني من جوع وآمني من خوف، كان ممكن، لكن الله جل وعلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب. فالأسباب اللي النبي عملها إيه؟ الزاد، الراحلة. اختار النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. اختار النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة، هي مكة هنا والمدينة شمالها، يعني اللي عاوز يطلع من مكة للمدينة يمشي اتجاه ايه؟ شمال. النبي عليه الصلاة والسلام مشي جنوب، مشي جنوب وراح ماشي ناحية البحر. الطريق موجود الآن في مكة اللي هو الطريق الدائري الثالث اللي هو طريق الهجرة. مشي النبي جنوب وطلع غرب شوية ناحية البحر، وبعدين خد الطريق شمال. كل ده اسمه التمويه، صح؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا يقول يا رب علمني، عرفني يا رب المشركين بيخططوا لإيه؟ مش كان حاولوا يقتلوا قبل كده وربنا أخبره إن هم حبوا يقتلوه، وإن في ناس واقفين بره، وإن النبي أخبره بعد كده إن الشاة فيها سم، صح؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبره هم فين وناويين على إيه وراح وصلوا لفين، كان ممكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بذل السبب، حط عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، يقول له ده هم النهاردة وصلوا كذا، هم بيتكلموا حوالين كذا وناويين يقول كذا. النبي عليه الصلاة والسلام استخبى جوا الغار، ما كان ممكن يقول يا رب زي ما عملت لي في بيتي ما يشوفوش، اعمل لي في الغار طاقية الإخفاء. مش مستحيل على ربنا يخفي عن أعين الناس، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كان ممكن، كان ممكن يحصل، كل حاجة ممكن تحصل. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن أريقة المشرك دلني على الطريق، ولنا الطريق إيه؟ يعرف هو الطريق بالضبط، يخش من الجبل ده ويلف حوالين الوادي ده ويمشي مستقيم، يطلع التل ده وينزل من، يعلمه الطريق. كان ممكن يقول يا رب انت اهديني عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل دي اسباب يبذلها. بذل النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الاسباب، عنصر السرية، عنصر التمويه، الزاد، الراحلة، الصاحب اللي هو الرفيق. اختار النبي عليه الصلاة والسلام الطريق، جهز النبي عليه الصلاة والسلام وكالة الأنباء المتحركة اللي هي عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، الطعام يأتيه على يد أسماء بنت أبي بكر. كل دي أسباب النبي بذلها، وقلب النبي مع مين؟ مع الله. أنا مش الأسباب اللي هتنصرني ولا الإعداد اللي هيمكنني، لا، جهدنا مش يعمل حاجة، إنما احنا بنبذل لأن ربنا أمرنا بالبذل، بنعد لأن ربنا أمرنا بالإعداد. هم بيواصلوا ليلهم بنارهم للمكر وإحنا ما نقدرش. ربنا قال عن مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، المكر اللي بيعملوه يقدروا يدمروا الجبال، يستأصلوها اللي هي 19 تحت في باطن الأرض، بس إحنا ما نقدرش، بس إحنا معنا ربنا. هو ده بقى التعتماد على الله. ف المشركين وصلوا عند الغار، والغار شوف بقى لما النبي بذل الاسباب وما عادش قدامه اي اسباب، احنا خلصنا دلوقتي عملنا اللي علينا مش قادرين نعمل حاجه ثانيه. لما بذل النبي الاسباب والمشركون وصلوا الى باب الغار، ولم يكن، اسمع دي، ولم يكن على باب الغار لا عنكبوت عشش ولا حمام باض، ما فيش حاجه، ده الغار مفتوح، اللي يوطق ده هو الغار سلالم، اللي يوطي يبص يلاقي اللي تحت. لو واحد وطى كده اهو هيشوف راس النبي وراس الصديق. عشان كده ابو بكر اول ما لقى رجل ابو جهل قدام عينه وجنبها رجل شيبه وجنبها رجل اميه، لقى رجلهم انا عارف، وسمع صوت ابو جهل والقفاف اللي مشى على اثار الاقدام، قال لهم خلاص انا وصلت للمكان اللي فيه محمد والصديق، او محمد وابو بكر. القفاف بيقول لهم كده، محمد وابو بكر جوه هنا. أول ما أبو بكر سمع الكلمة طبعا وشاف رجلهم خلاص وقعنا، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرأى، وقعنا. النبي قال له لا ما وقعناش، إزاي ده هو مش ده أبو جهل؟ آه أنا عارف إنه أبو جهل. مش ده رجل وليد؟ آه أنا عارف، بس يا رسول لو بصوا تحت يا ابو بكر ما تقلقش مش هيبصوا. ازاي يعني مش هيبصوا كده؟ اه مش هيبص. واقفين كده اهو، لو حد حاول يوطي مش هيقدر. لدرجه ان القفاف بيقول لهم طب اتاكدوا، لو انا كذاب واحد ينزل يتاكد. ابو جهل قوم لا ليس هنا، محدش يتاكد، محدش حتى يتاكد، محدش حتى ينزل. هو ده بقى التوكل على الله حين تنقطع الاسباب، يبقى لك مسبب الاسباب جل جلاله. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، إذا انقطعت الأسباب بعد أن بذلت قدر ما تستطيع، لابد أن تثق أن الله جل وعلا باعتماد قلبك عليه سيعطيك ما تريد وفوق ما تريد. هو ده التوكل على الله. بل لابد قبل أن يعطيك أن تكون على يقين من ذلك. هو ده اليقين الذي هو ثمرة التوكل على الله جل وعلا. سيدنا موسى توكل على الله، مشى بالليل. منهم حد بدون ما فرعون ولا معاه يعرفهم، وتسحب وما قالش لحد، وخدهم في سرية واتجه جهة البحر عشان يعمي، عمل أسباب، وفي الآخر عرفوا جروا وراء فرعون ومن معه حتى تراءى الجمعان. فلما تراءى الجمعان يعني إيه؟ يعني سيدنا موسى يجري ما وقفش، ماشي خلاص بقى احنا وقعنا ونموت بقى خلاص، لا بدل يجري واتباعه يجروا. فين ده البحر؟ اجروا برضه. خلاص وصلنا للبحر برضو اجروا. ده احنا اتبلينا برضو اجروا. اجري فين؟ ده احنا وقعنا خلاص. هذا فرعون وهذا البحر. فلما تراءى الجمعان يعني شافوا بعض، هؤلاء رأوا هؤلاء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص وقعنا، عملنا اللي علينا وقعنا خلاص. قال سيدنا موسى قال إيه؟ كلمة واحدة بس. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال لهم لا ما وقعناش. إزاي؟ أنا بقول لكم ما وقعناش. طب إزاي؟ ما عرفش، إنما اللي أنا أعرفه إن معي ربنا. طب هننجو إزاي؟ ما عرفش، إن أنا عارف، إنما يقين أنا عارف إن أنا هنجو. طب هم خلاص هيقتلونا، أنا عارف إن مش هيقتلونا، أنا ممكن من كده، بس إزاي؟ ما عرفش. معي ربي سيهدين. هو ربنا يقول لي إزاي؟ ما كانش يخطر في موسى، في ذهن موسى أبدا، ولا في قلبه ولا في عقله، إن ممكن البحر ينشأ. البحر الأحمر ده اللي لما وقعت سالم الكبريس غرقت فيه، ما حدش يقدر أصلا ينزل لها. أنهي غواصة تتحمل ضغط 1200 متر تحت الأرض؟ ما حدش يقدر، خلاص موجودة تحت، حدش يقدر. هل يخطر بعقل موسى أن البحر الأحمر يبقى جبل مية واقف، وجبل مية واقف وهو ماشي في النص؟ ما خطرش باله كده، بس هو يقينا هننجو. ازاي؟ ما عرفش. يا اخي ده فرعون ده مجرم قوي، يشوف الكلام ده قدام عينه وما يقفش. هو انت لو جالك النبي في المنام عليه الصلاه والسلام وقال لك ان المجموعه ده هي على الحق خليك معاهم، تقول يا رسول الله بجد؟ يقول لك اه بجد. تسيبهم يا أخي؟ ده آية قدام عينه، البحر انفلق وسيدنا موسى مشي وسط البحر، ومع ذلك مصممين يقتلوه برضه. هو كده في ناس تقول طب بص انت بس سيبني اقول قال الله قال رسول، برضه مش هسيبك. طب انا مش هقرب لك، انا اللي هقرب لك واقتلك. طب يا عمي انت عاوز مين؟ عاوز فلوس؟ اديك فلوس، هاخد فلوسك وبرضه هقتلك. في واحد عدو خلاص. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، دول مجرمين. عشان كده ربنا قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو اللي هينصرك لو ما قدرش تهديهم، وربنا ما كتبش لهم هداية، هو اللي هينصرك. عشان كده ربنا قال عن المجرمين دول برضو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ربنا قال عن المجرمين دول إن برضو بنون العظمة إن من المجرمين منتقمون. هو اللي ينتقم سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشف. أسباب بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة كلها كيف يكون الاعتماد على الله. دورك يا أخي إيه؟ لو أنت ما فيش في إيدك الآن إلا طوبة تضربها على اليهود في فلسطين، لا معك سلاح ولا معك حاجة، لو عملت الطوبة دي هتبقى حجارة من سجين. لما فيش في ايدك غير انك تقول لا ده حرام، انك ترفع صوتك، ما فيش في ايدك الا كده، ده هيقبل منك لامام الله جل وعلا. واحفظ هذه الكلمه، ليس شرطا ان تبلغ نهايه الطريق، مش شرط انك تمكن، ليس شرطا ان تبلغ نهايه الطريق، انما شرط ان تموت وانت على الطريق. يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت ممكن يا رسول الله تشوف التمكين، تشوف كسرى وخاضع وقيصر والنجاشي واليمن، وتشوف الأرض كلها اتملت بالإيمان، ممكن تشوف الكلام، وممكن تموت ما تشوفوش خالص، لكن ده هيحصل هيحصل. يعني بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام المهم يا رسول الله انك تموت وانت على الطريق الي، سواء بقى شفت نهايته او ما شفتوش، شفت التمكين ولا ما شفتوش. انا بقول لك برضه ليس المهم ان يحكم شرع الله جل وعلا في مصر على يديك، المهم ان تحاول انت في تطبيق الشريعه. ليس المهم أن ترد الحق إلى أهله وأن تقمع أهل الباطل، إنما المهم أن تبدأ ولو بحركة في ذلك. ليس المهم أن تهدي أصحاب المخدرات والواقفين على النصب ما بيصلوش والممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، ليس المهم ذلك، وإن كان ذلك نعمة نصبوا إليها ونسيروا إليها، ولكن المهم أن تبذل شيئا لذلك. إن ربنا يراك وإنت واقف بتكلم واحد على النصب أنه يدخل ويصلي، إن ربنا يراك إنك بتكلم بلطجي بتقنعه بأهل الحق وأهل الباطل، توقف معه وتكلمه وذكره بالله، إنك بتنفق مالك للمساكين حتى لو ما تغنوش وفضوا المساكين، ربنا يراك وإنت بتنفق، إن ربنا يراك وإنت بتبلغ دين الله جل وعلا حتى لو الناس ما أسلموش، أن تكون على الطريق. المهم كذلك، فالله جل وعلا تعبدنا بالعمل لا بالنتيجة. قال تعالى وقل اعملوا، لم يقل إن العمل ونجح في عمله أو عمله أثر هو اللي ياخد ثواب، إنما اللي معاه أثر مش هياخد، لا، وكل اعملوا فسأرى الله عملكم ورسوله منه. أنا أقول لك، أنا أنت وقفت على الطريق قلت له تعالى صلي وما دخلش يصلي، الكلمة الدعوة اللي أنت قلتها خدت على حسنات ولا لا؟ سواء صلى أو ما صلاش، صح؟ برضو كده أنت قود الحق زي ما ربنا علمنا، وقود الحق من ربكم، أنت مسؤول أنك تقول، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا درس مهم جدا، هو أبلغ وأعظم وأول وأفضل درس نتعلمه من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نتعلم. يا إخوانا، إحنا الانتخابات والديمقراطية إحنا ما قبلناها يوما، إنما وافقنا على شيء فيها وإن كان غير صحيح اللي هو رأي الأغلبية، لا لشيء إلا لأننا أسسنا قاعدة بس. إنما أنا أقول لك كلمة، لو إن المصريين 99% منهم كفار 1% منهم مسلمين، من الذي يحكم مصر؟ برضو المسلمين، هو دين ربنا. أي بلد فتحت لابد أن تحكم بالإسلام، وانت تقول لي سيدنا عمر بن العاص لما دخل مع المسلمين اللي كانوا كم ألف، هل عملوا انتخابات عشان يطلعوا منهم رئيس يحكمهم، ولا اللي حكم المسلمين؟ اللي حكم المسلمين. طب ما احنا رضينا بالكلام ده ليه؟ احنا رضينا لأننا بالدعوة التي جاءت بالرصيد على الأرض وبتعليم الناس دين الله جل وعلا الذي جاء بالرصيد على الأرض كسبت الدعوة قلوب الناس، والمصريون بفضل الله جل وعلا بفطرتهم يحبون الدين أو متدينون بطبيعتهم، حتى النصارى متدينين بدينهم وإن كان باطلا، يعني حتى نصارى مصر من النصارى المتدينين بيسموهم كده، فالمصريين متدينين بطبعهم بيحبوا الدين وبيحبوا الإسلام بفضل الله جل وعلا. احنا اعتمدنا على هذه بعد الله جل وعلا، او يعني اخذنا هذه بعد الله جل وعلا، انما هذا الرصيد، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرف ان هذا الرصيد اللي احنا الناس كلها الحمد لله بالقنوات وبالدروس وبالخطب والمشي وسط الناس وبحسن الخلق وبالادب والتعامل وبالاحسان الى الجيران وبذل للناس وخفض الجناح لده والعطاء لده وكلمه حلوه لده وقول حسن لده ولين مع ده وخدمه ده، هي دي الدعوه الى الله العمليه والقوليه، هي دي اللي كسبنا بقى قلوب الناس، وهي دي اللي جابت لنا الرصيد. لا تتركوها، نعود إليها مرة ثانية، ونحن ما تركناها، مش بنقولك نعود لأننا تركناها، لا، ما توقفنا على الدعوة، عن الدعوة بفضل الله، لا، أنت ارجع بقى للدعوة، أنت صاحب محل اللي يدخلك كلمه وذكره بالله، أنت في مستشفى، أنت في مدرسة، أنت في جامعة، أنت في شارع، أنت في حارة، أنت حتى وسط بلطجية وشراب مخدرات، كلمهم في دين ربنا. ما تعرفش يمكن أشر إنسان يتحول إلى أخير الناس. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال تجدون أشد الناس عداوة لهذا الأمر أشدهم في الحق فيه إذا اهتدوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، صح؟ كان رايح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، صار من أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف ثمام بن أثال بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. بقول له ما فيش حد كنت بكره، ما فيش وش بكرهه على ظهر الأرض أكثر من وشك. صار الآن وجهك يا رسول الله أحب الوجوه إلي. يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض بلد أبغض إلي من بلدك اللي هي مكة أو المدينة، صارت بلدك الآن أحب البلاد إلي. ما كان على ظهر الأرض دين أبغض إلي من دينك، صار دينك الآن أحب الدين إلي. ما تقولش ده ما فيش فايدة، ما تعرفش، تعرفش الهداية كلمة، الهداية كلمة. أو الله لعل الله يجريها على يديك مجرم بلطجي شارب مخدرات. وعندنا أمثلة كتيرة جدا، أمثلة كتيرة جدا والله العظيم. في محاضرات لما واحد يكلم واحد ويدخل مثلا واحد، انا شفت الكلام ده عمليا، مش بقول لكم قصص خياليه، في محاضره مثلا واحد يقول لواحد بتاع تاجر مخدرات: ما تيجي بس انا عاوز بس اذكر شيء، بس تعالى معايا، ويدخله المسجد ان شاء الله غصب عنه. يسمع محاضره فيها رقه، تلاقيه اكتر واحد بيبكي، واكتر واحد بيتاثر، واكتر واحد بيخشع، وبعد المحاضره يجي يحتضنك ويقعد يعيط مش قادر يسيبك: خلاص انا رجعت، خد بايد ربنا. والله العظيم شباب في الزنا بيكلمك وهو جنب من الزنا، جنب من الزنا، وبيقول لك انا ما طهرتش من الزنا من اسبوع، وجاب مخدرات وبوزع اشرطه اباحيه على الشباب وكل الذنوب عملتها، وهو ما تتكلم في دين ربنا وتلاقي اول واحد بيبكي، او بيحد يخشع، الجدار انت خبطت فيه وقعته. ده دورنا يا اخوانا، الحق اللي انت شايفه اتحرك بيه وسط الناس، وسط الناس، وسط العزب، وسط النجوع. والله العظيم كان في رجل صالح توفاه الله جل وعلا، كان بيروح يخبط على البيت في الاماكن الراقيه في القاهره، جاردن سيتي والمعادي والزمالك، ياخد اثنين ثلاثه ويخبطوا على البيت، بيوت دي، يخبط على البيت، يفتح له، يقول له: انا طالب منك طلب، تفضل. يقول له: دي واحده بس تسمعني. يقول له كلمتين عن ربنا وعن عظمه ربنا وعن كبرياء ربنا، يقول له: السلام عليكم. وعليكم السلام، ويمشي. يقول له كلمتين كده، مش تخبط واحد تقول له كوبايه ميه، لا، يقول له: بس خد مني الكلمتين دول، ويعمل الكلام ده. اهتدى على يديه الالاف، الالاف. ما تستقلش جهدك، حتى لو لم يهتدي احد ما توقفش عن الدعوه. هو حضرتك لما النبي عليه السلام قال: لو كانت إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، هو هتطلع دي؟ ده أنت تحطها من هنا تحرق من هنا، الساعة تحرقها تقوم عليه. هو حد هيشوفها أصلا؟ مش هقول لك هياكل منها، حد أصلا هيشوفها؟ أنت لو غرستها خدت حسنات، طلعت بقى ما طلعتش خدت حسنات برضو كده. أنت اغرس في الناس الخير، والله العظيم هيؤثر بإذن الله جل وعلا، إن أحسنت وإن بذلت وإن اجتهدت. هو دورنا إخواننا، عاوزين نقطع نفسنا عشان ربنا يتوب علينا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. عاوزين قلوبنا تتقطع على الناس. لما تلاقي واحد كده مجرم بيقاتل ولا بيمكر ولا بيفجر بالمؤمنين والمؤمنات، يصعب عليك، والله مسكين، روح حاول خد بإيده ربنا لعله يتحول، ان يكون هو بابك للي وراه، بابك للي وراه. يبقى شيخ المنصر يهتدي على ايديك، كل اللي وراه يهتدوا، ممكن ولا مش ممكن؟ تاجر مخدرات يهتدي، كل اللي وراه يتوبوا. روح كده وتحرك بدين الله، ولا هو دي اسباب اللي احنا نبدا ابذلها، وقلوبنا اعتمدت على الله جل وعلا، ان الهدايه بامره، وان التمكين باذنه، وأن الخلافة قادمة كما وعد ربنا وكما وعد نبينا عليه السلام، لمن؟ لعباده المؤمنين الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. أعود إلى الكرام لأقول إن الدرس الأول في التوكل على الله جل وعلا، الاعتماد على الله جل وعلا، هو أن تبذل السبب وقلبك متعلق بالله جل وعلا. وإن أحياني الله جل وعلا وقدر لي معكم بقاء في السبت القادم، نكمل بقية الدروس الأربعة في آية واحدة في قول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إلى آخر الآيات، لنتعلم أن الله جل وعلا هو الذي سينصر عباده، وما النصر إلا من عند الله، وكيف سيكون ذلك، ولنعتقد أو لنرى معية الله جل وعلا الحقيقية إلى آخر ذلك. وقبل أن أفارقكم إن شاء الله تعالى، يتوقع إخواننا أو يتوقع أهل الفن أن غدا في 3:00 سيكون هناك خسوفا للشمس، وهذه يعني هذه علامة لابد أن نخاف منها، نقترب من الله جل وعلا، لابد أن نخاف، لأن يوم القيامة من علامته أن يخسف الشمس والقمر. فإن شاء الله تعالى كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن حصل الكسوف إن شاء الله نصلي العصر هنا وننتظر، إن حصل الخسوف نصلي صلاة الكسوف، يجوز الاثنين خسوف أو كسوف، لكن هم اصطلحوا على أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. إن حصل كسوف للشمس إن شاء الله بكرة غدا أحد الساعة 3:00 يعني بعد صلاة العصر، سنصلي إن شاء الله صلاة الكسوف، ومعنا أخونا الحبيب الشيخ مؤنس يصلي بنا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يكون معكم أخوكم الدكتور غريب رمضان والدكتور حازم شومان والعبد الفقير، إن شاء الله يكون معكم بإذن الله تعالى لنشارك إخواننا ونحضر صلاة الكسوف مع بعض بإذن الله. أعلموا إخوانكم أن يحشدوا أو أن يجتمعوا، ولن نصلي حتى نرى، هذه السنة، لن نصلي حتى نرى. أختي بتسأل هل العهد مع الله بأن تقول أخت وعهدت الله ألا أخذ شيئا من أحد حتى في بيت أهلها، فلو عزم عليها بأقل شيء ترفض وتقول هذا عهد بيني وبين الله جل وعلا، هل يجوز لها الرجوع في هذا العهد؟ نعم يجوز لها أن ترجع في هذا العهد إن كان فيه مصلحة، حتى لو كان العهد باليمين يجوز أن ترجع. اللي يقول مثلا عهد بيني وبين ربنا، عهد الله بيني وبينك يا رب ما ادخل بيت أخويا، واحد يقول كده، السنة أن يرجع في ذلك، حتى لو حلف يمين مغلط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم أعدم مش عارف إيه ورحمة اللي مش عارف إيه، حلف كل أيمان الدنيا إني ما ادخلش بيت، لا يدخله ويكفر عن يمينه. عد العلماء هذا العهد أو الحلف بالحرام أو بالحلال أو غير ذلك يمينا، كفارته كفارة يمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإن عجزت أن تصوم 3 أيام وتفعل هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني إما أن يكفر أولا أو يكفر آخرا ما في بأس، لكن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه سابقا أو لاحقا. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع شملنا، وأن يرد الحق إلى أهله، وأن ينصر دينه وأتباعه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن يهدي الضالين، وأن يخذل الكافرين والمنافقين، وأن يمكن المسلمين في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.